ما حكم إحياء المولد النبوي؟ طيب، أشكر السائل أن سأل عن هذه المسألة خاصة، وأن الصحف نعم الآن أو في بعض البلدان تدعو إلى إقامة المولد وتبين أن هناك يعني سيكون استقبال لهذه الشعيرة أو لهذا العيد، وسيكون في فندق كذا، وسيكون في بيت فلان، وسيكون في صالة الأفراح، وسيكون، وكل هذا منكر وبدعة ولا يجوز لأي شيء. أولا انتبه لهذا التسلسل، فإنه لن ينجو صاحب بدعة منك إذا فقهته في المولد. قل لصاحب المولد، هل هذه عبادة ولا عادة؟ إياك تقول عادة لأنك ستفلت منها. أول ما تقول عادة سيقول أصل في عادات الإباحة، فاحذر أن تقول له عادة. سيقول تلبسون العقال أنتم عادة، تلبسون الثوب عادة، حتى لو أحدثتم وغيرتم ما في مانع، نقول صحيح. فلا ينجو منك، ولن تفتري عليه، أنت تذكر الشيء المنضبط الصحيح. وذلك أن الفرح بخروج النبي للدنيا لأنه أقام الإسلام فرح تعبد ولا فرح عادة؟ تعبد، لأن الله يرضى عن فرحك هذا. قل بفضل الله ورحمته وذلك فليفرح. وإذا الفرح في منه تعبد، ولذلك ما أمر الله به، ولا ما أمر الله به فقال فليفرحوا، فأمر به، فدل أنه فيه نوع من الفرح تعبد. فقل إذن أنتم أقمتم هذه الحلوة وذكرتم المدائح النبوية والقصائد من أجل إظهار الفرح أو الإشعار، تقرب الواحد القهار بأنكم فرحتم بنبيه أنه خرج في هذا اليوم بالولادة، سواء سميتم ذلك الفرح درس، أنت حتى لا ينجو منك، لأن بعضهم يقول وش في، كما سمعنا رجل قريبا في بعض الصحف ما كنت أتوقع منه الله يهديه، يقول وش فيها لما نقرأ يعني سيرة النبي في المولد، نذكر صفاته نقرأ ما في شيء. خطأ، لأن صاحب المولد سيحتج لك بهذا، يقول خلاص المولد مولدان، مولد فيه تبرج وموسيقى وخمر وعربدة حرام، مولد فيه إيش ذكر المدائح النبوية وهزيج وصلاة على النبي، أحسن ما يلعبوا في الشدة، أحسن ما يتقاتلوا في الطرقات إلى آخره. فنقول شهاب الدين أزرط من أخيه، لا ذا يجوز ولا ذا يجوز. نقول حينئذ أنت تقول أنك صنعت درسا ذكرت فيه صفة النبي ومناقبه في يوم كذا، يقول نعم. قل لأي شيء؟ لما لم تجعله في يوم كذا؟ قال مستعد أن أجعله في يوم كذا، فلا يفلت منك. قل إذن صار درسا، فلما سميته مولدا؟ فيقول حقيقة حقيقة، نقول نعم، هذا الذي يد منها لا بنت عمها، أريد الحقيقة. يقول لأني أظهر الفرح فيأجرني الرب على هذه المناقب وذكرها ونحو ذلك بخروج النبي للدنيا. نقول إذا تعبدت الله بسبب، يقول نعم هذا هو السبب. نقول هذا السبب كان عند الصحابة ولا عندك أنت بس؟ يقول والله عندي وعند الصحابة بل عند النبي. قل له فهل رتب النبي على هذا السبب عبادة الاحتفال، سواء سماه درسا سماه مولدا سماه احتفالا عيدا؟ يقول لا، ما فعل إلا شيء واحد، واحد شيء ما هو؟ يقول ما روى مسلم في صحيحه إن كان مثقف يعني. يقول وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال أو سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه، أي صوم تقربا إلى الله فرحا وتعبدا وشكرا لله أني ولدت في ذلك اليوم، فهذا فرح مشروع لأن النبي نص عليه. فهل يقاس على الصوم المولد؟ لا قياس في العبادات كما قال إمام أحمد. فالعبادة لا يعرف إيش علتها، فهي إلحاق فرع بأصل القياس لعلة تجمع بينهما، والعبادة غير معقولة، فهذا اسمه إيش؟ احتفال ومدح، وهذا اسمه صوم. فلو كنت تجوز قياس هذا على هذا في العبادات فقس إذن ركعتين بعد السعي على ركعتين بعد الطواف بجانب أن اسمهما طواف، فلا جناه عليه أن يطوف بينهما. ونحن نسعى ما نطوف، ما نصلي ركعتين، نطوف نصلي ركعتين، نعلم أن العبادات ما فيها قياس. نفتح عتقنا الأيمن وين؟ ضباع بالطواف، في السعي نغطيه. ليش؟ لأنه لا يقاس السعي على الطواف. إذن فاقتصر على الفرح المشروع وهو أن تصوم يوم الاثنين لخروج النبي للدنيا، لكن لا تصنع عليه مولد واحتفال، هذا ابتداع والأيام كثيرة. وثم النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال كل بدعة ضلالة، وقال إيش شر الأمور محدثاتها، أي الشيء الحدث ما هو شيء جديد طارئ، فقل له أنشدك بالله، هذا من اعترف لي أنه من الدين وليس من الدنيا، هل اخترع ولا سبق؟ يقول اخترع. قل الحمد لله قد أراحنا هذا النص العام، شر الأمور محدثاتها وهذا محدث فهو شر الأمور. أي هذه اللي ذكرها الأخ القارئ قصة لا أطول فيها لأن بعض الناس قد سمعها من قبل فلا أحب أن أمل لهم، لكن البعض الآخر لم يسمعها. أنا كنت في دمشق الشام في قرية في 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 حي اسمه الزاهرة، الزاهرة القديمة، فمرت بمسجد كان اسمه جامع الأشمر، فلما دخلت المسجد صليت في العشاء، أنا حتى لو عرفت أن الرجل متصوف فأصلي خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن ابن تيمية كان يقول ترك الصلاة خلف أهل البدع بدعة، لأنه يصلى خلف كل بر وفاجر، إلا إذا كانت بدعة مكفرة أعرف أنه يستغيث بالله أنا أترك إذا أقيمت على الحجة. فالمهم دخلت في المسجد وصليت إيش العشاء، أنا صليت العشاء من هنا وإذا بهم يدخلون الطاولات ويدخلون الميكروفونات الكبار ويدخلون الحلوى، وتحول المسجد الكازينو. أي نعم. ثم بينما أنا قاعد ورزقني الله بجليس من الشام لكن درس بالمملكة نحو 10 سنين ربما أكثر أو أقل، وفقه عن علماءنا كابن باز وابن عثيمين أن المولد حرام، فتربى هنا وما كان يرضيه ما يرى من قومه في دمشق، فالتفت إليه بالذات، هو كانت بداية تعرفي على الشخص هذا، ما كنت أعرف صاحب سنة في ذاك المنطقة. فقلت له إيش يريد أن يفعل الليلة؟ قال مولد. أنا الظاهر هو تكلم معه قبيل تدحرجت علينا حلوى اقتربات لأن كانوا زنبيل يرمون على المصلين، وأنا تكلمت فاهم معه وش القصة، وإذا رأيت حلوى تقترب. المهم تركتها الحمد لله لم أكل منها شيء. فقررت أن أتوجه لكبيرهم الذي علمهم السحر، فذهبت إليه، والقصة فيها شيء من الطرافة، حيث يعني الطريف كان فرحه بي، وذلك أني قلت له أنا الليلة وأنا ما أنا بالشام ما ألبس يعني لبسهم، يلبسون بنطال وحتى صالحيهم يلبسون بنطال واسع وكذا، ولكن ألبس نفس لبسي. فذهبت إليه فقلت له أنا بحضر الليلة معكم المولد، فابتهج تفضل، لأنها توبة وهابي بالنسبة له يعني صيد ثمين أنه سيعلن في كل مكان أن بدأ البعض الوهابية يتوبون عندنا في المسجد. المهم فقلت له لكن لن أحضر معكم المولد إلا أن تجيبني عن أحد سؤاليه، فإن أجبت حضرت معكم المولد. فبكل شوق وفرح وتطلع وابتهاج قال تفضل. فجاءوا الإعصار، فقلت السؤال الأول: هل هناك عبادة علمها الله كتمها عن رسوله فأعلمنا إياها؟ قال لا يمكن. هل السؤال الثاني: هل هناك عبادة علمها الله أعلمها رسوله كتمها عنا؟ قال لا يمكن. قلت إذن فعلما نتقرب إلى الله الليلة بالاحتفال بولادته اللهم صل عليه، فإن لابد من أمرين: إما يكون الله علمها كتم عن رسوله وإيش بلغها لكم دون رسوله فكنتم خير من محمد من طريق الرؤيا إلى آخره، وإما أن تكونوا قد علمتم أن الله بلغها لرسوله لكن كتمها الرسول عنا ثم علمتموها أنتم والنبي ما ذكرها لكن ضربة حظها كذا علمتم شيء الذي كتمه توفيق الله لكم. فقال لا ذا ولا ذا. قلت له كيف إذن نتقرب الليل لرب الأرض والسماء؟ فقال في حديث إذن يعني لابد، ولا ما قال في حديث سقط. قلت وشو؟ قال قال رسول الله، لكنه قبل أن يتلوه تهيأ للقيام لأنه لابد من فاصل كما يقول مذيعون في القنوات الفضائية فاصل لابد من فاصل إيه. فقام تهيأ قال قال رسول الله من فرح بنا فرحنا به الله أكبر، ليقطع إيش النقاش. هذا الحديث الذي ذكره مكذوب لا أصل له، هي رؤية منامية رآها الرفاعي يزعم أنه رأى الرسول في النوم يفتهج بمولده ويقول من فرح بنا فرحنا به. وقد قال النووي في المجموع رحمة الله عليه قالوا الرؤى المنامية لا يبنى عليها أحكام شرعية، ولو رأى رجل أن رمضان غدا لا يجوز أن يعتمد أن رسول الله قال رمضان غدا لا يجوز أن يعتمد على رؤيا حتى يرى الهلال، لأن السند جاء بالهلال ما جاء بالمنام، فكيف نبني على الرؤيا إيش حكم شرعي؟ وجهيمان لما دخل الحرم لعب عليه الشيطان برؤيا منامية كما سمعت، أرى ناس في الكويت وهنا من تجمهروا أن هذا المهدي المنتظر، فما رجعوا العلماء الراسخين فقالوا إذا نقيس هذا بما رواه البخاري في صحيح، وكانوا يزعمون أن أهل الحديث هم ما يعرفون الحديث، والله جلسوا عند بن باز شوي شافوا أن الشيخ بن باز ما وافقهم على الخروج على ولي الأمر ولمز ولي الأمر قام تركوا بن باز، قال هذا من عملاء السلطان يعني، راحوا لهذا وراحوا لذا وراحوا لذا وصاروا في الأخير بعيدين عن العلماء حتى خرجوا بالحرم. المقصود أنهم رأوا في المنام يعني هنا وهناك زعموا أن هذا عبد الرحمن وجسمه القحطاني أو كذا هو المهدي، فاستدلوا بحديث البخاري أرى أن رؤياكم قد تواطأت أنها في السبع البواقي ليلة القدر، فقال إذا تواطأت الرؤيا فهي حق، تواطأت في زمن النبي زمن تشريع النبي أقرها، لكن أنتم زمنكم تشريع هو زمن تشريع، فلا يعلمهم الشيطان سبحان الله وشياطين الجن شاهم جهلة راح أرى هذا في النوم من فلان، راح الشيطان لذا وراء فلان، ثم صار يتصلون بعض قال إذن هو خلاص يقين وخرجوا في الحرم إيه، وكانوا يشخبون على هذا والحمد لله الله كشفهم وطهر الحرم منهم. لكن لا يفوتني أن في هذه المناسبة أن أدعو لذلك اللواء أو هذا إن كان ميتا في قبره وإن كان حي لا أعلم، يعني حدثني بعض العسكر كيف أنهم بعد أيام من حصار الحرم كيف استطاع التغلب عليهم، لأنه كان كل العسكر كلما هجموا على الحرم مسكوا المناي ورشوا العسكر فمات فئات ليست بقليلة من إخوان العسكر رحمة الله عليهم، فأوكل الأمر في الداخلية إلى لواء أعطي ذكاء فدرس أقبي في الحرم فأمر بعدة يعني ويتات وخرطيش في وقت الظلام إنها تسرب إلى المخابئ الأسلحة، وفتحوا المياه بكثرة ثم فسدت عليهم الأسلحة والتمور والزاد، ثم خرجوا إيش مستسلمين وقبض عليهم والحمد لله. فقط كنت يعني بمناسبة أذكر الفائدة هذه كيف قبض عليهم، كان القبض عليهم في شيء من الصعوبة. طيب